أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام في مناقشة النظرية الثانية من نظريات استفادة الوجوب من صيغة الأمر أو من الأمر بشكل عام، وهي نظرية الميرزا قدس سره، والتي كان خلاصتها أن الوجوب ليس مدلولا وضعيا لفظيا للصيغة، وإنما هو منتزع من حكم العقل بلزوم الامتثال، وأن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم ورود الترخيص. تقدم مناقشة عليكم السلام مناقشة هذه النظرية بمناقشتين سابقتين، وبقي الكلام في المناقشة الثالثة. وهذه المناقشة من قبل المصنف عليكم السلام مناقشة ذات ثلاث شعب. حاصل هذه المناقشة أننا نسأل الميرزا رضوان الله تعالى عليه عن مراده من عدم ورود الترخيص. ما هو المقصود من عدم ورود الترخيص الذي جعلته ملاكا ومناطا لحكم العقل بلزوم الامتثال؟ ويذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال ثلاثة احتمالات يمكن أن تكون تفسيرا لعدم ورود الترخيص. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من عدم ورود الترخيص هو عدم الترخيص المتصل، عدم ورود الترخيص المتصل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم الصدور الواقعي للترخيص، أعم من أن يكون هذا الترخيص ترخيصا متصلا أم منفصلا. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم وصول الترخيص أعم من أن يكون هذا الترخيص أيضا متصلا أو منفصلا. إذن هذه احتمالات ثلاث. الأول منها أن يكون المقصود عدم ورود الترخيص المتصل خاصة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد عدم صدور ترخيص من المولى واقعان، أعم من أن يكون هذا الترخيص متصلا أو منفصلا. الاحتمال الثالث أن يكون المراد عدم وصول ترخيص إلى المكلف، أعم من أن يكون هذا الترخيص ترخيصا بالمتصل أو ترخيصا بالمنفصل. هذه احتمالات ثلاثة يخضعها الشهيد الصادر للمحاكمة والتقييم. إذا تمكنا من إبطال هذه الاحتمالات الثلاثة بأسرها فهذا يعني أنه لا محصل لكلام الميرزا، لا محصل لجعل عدم ورود الترخيص موضوعا وملاكا لحكم العقل بلزوم الامتثال. الميرزا ادعى أن العقل لكي يحكم أو أننا لكي نستفيد الوجوب يجب أن يحكم العقل بلزوم الامتثال أولا، ولكي يحكم العقل بلزوم الامتثال يجب أن لا يرد ترخيصا، نسأله الآن، ما هو المقصود من عدم ورود الترخيص؟ عدم ورود الترخيص فيه احتمالات ثلاثة. إن كان كلام الميرزا صحيحاً يجب أن يصح واحد من هذه المحتملات الثلاثة، أما لو كانت المحتملات بأسرها باطلتان فإن عدم ورود الترخيص حينئذ لا يرجع إلى معنى محصن، وبالتالي لا يمكن وقوعه موضوعاً لحكم العقل، فتبطل نظرية الميرزا حينئذ. هل هذه الاحتمالات الثلاثة احتمالات صحيحة؟ أم أنه يوجد مجال لإبطاله؟ طبعا قبل أن ندخل في الاحتمالات الثلاثة، من الطبيعي أن يكون هناك سؤال، أنه هل مراد الميرزا مردد بين هذه الاحتمالات الثلاثة حصرا، بحيث لا يمكن أن يكون هناك احتمال آخر في تفسير مراده من عدم ورود الترخيص؟ هل محتملات عدم ورود الترخيص منحصرة في المحتملات الثلاثة المذكورة في كلام المصنف؟ أم يجوز أن نفترض محتملاً رابعاً أو خامساً إلى آخره؟ بعبارة أخرى، هل استطاع المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الجواب أن يستقصي وأن يحصي تمام محتملات الميرزا في ضمن هذه الثلاثة التي ذكرها، أم أنه يمكن أن يفرض محتمل رابع أو خامس يفر منه الميرزا من هذه المحتملات التي سوف يبطلها المصنف؟ بعبارة أخرى، تمامية إشكال المصنف، تمامية هذه المناقشة الثالثة موقوفة على أي شيء؟ على إثبات أن مراد الميرزا لا يخرج عن الثلاثة التي يذكرها المصنف. أما لو كان هناك مفر للميرزا فله أن يلوذ به وله أن يعتصم. بدوا للوهلة الأولى، يمكن أن يفرض ست صور، ست محتملات أو ستة محتملات، ناشئة هذه المحتملات الستة من ضرب احتمالي الورود والوصول باحتمالات القرينة التي هي اتصال القرينة أو انفصال القرينة، أو القرينة أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة. بعبارة أخرى، عندنا إما أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم صدوره الواقعي، أنه في نفس الأمر والواقع في علم الله تعالى لم يصدر، وإما أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم وصوله إلى المكلف، عدم وصوله إلى الفقيه، بمعزل عن أنه صدر واقعا أم لم يصدر. فهذان احتمالان، الورود والوصول. ثم على كلا الاحتمالين المراد من الترخيص ما هو؟ إما أن يكون المراد من الترخيص الترخيص بنحو القرينة المتصلة خاصة، أو بنحو القرينة المنفصلة خاصة، أو الأعم من القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. ضرب هاتين الصورتين بهذه الصور الثلاث ينتج لا محالة ست صورين، فمحتملات المسألة بالحصر العقلي ستة وليست ثلاثة كما ذكره المصنف في هذا الإشكال. لكن لاحظوا جيدا ما هي المحتملات الثلاثة التي ذكرها المصنف. في الاحتمال الأول، يعني هي وإن كانت ثلاثة بحسب ظاهرها بحسب مقام العنونة كما صنعه المصنف، لكن لدى التأمل فيها ضمن هذه العناوين الثلاثة المذكور أكثر من ثلاث صور. المحتمل الأول ماذا كان؟ أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم القرينة المتصلة. هذه عدم القرينة المتصلة تحتمل عدم ورود، عدم صدور القرينة المتصلة، وتحتمل ماذا؟ عدم وصول القرينة المتصلة. مصنف ما عبر هنا، شوف عبارة المصنف، ها؟ نعم. هل يراد بذلك وثالثا أنه قد فرض العقل، قد فرض يعني الميرز أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، عدم وجود الترخيص المتصل، هذه عدم اتصاله تحتمل بدوان عدم الورود وتحتمل عدم الصدور وتحتمل عدم الوصول بدوان، أو على الاحتمال الثاني على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا، ثم يقول ولو بصورة منفصلة عن الأمر. هنا هذا العنوان وإن كان واحدا لكن تحته صورتان، عدم وصول الترخيص بالمتصل يعني بالقرينة المتصلة، وعدم وصول الترخيص بنحو القرينة المنفصلة، أو الاحتمال الثالث أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به. المراد من عدم الورود إذن عدم الوصول أعام من المتصل والمنفصل. فالمصنف ذكر كم صورة هنا؟ بدوان ذكر 6 صور، شايف؟ لا، في 5 صور بالحقيقة، لأنه في الاحتمال الأول مشترك مع الاحتمال. شوف شو صار عندنا، عدم اتصال الترخيص يعني عدم وجود القرينة المتصلة، عدم وجود القرينة المتصلة قلنا أعم، عدم وصول القرينة المتصلة وعدم صدور القرينة المتصلة، صورتان لحد الآن. الآن الاحتمال الثاني في كلام المصنف عدم صدور، عدم صدور القرينة المتصلة، عدم صدور الترخيص أعم أن يكون متصلا أو منفصل. طيب هذه عدم الصدور هي واحدة من صورتي الاحتمال الأول التي قلنا بدوا، فإذا لحد الآن عندنا 3 صور وليس عندنا 4 صور. الاحتمال الرابع ما هو، أو الاحتمال الثالث في كلام المصنف عدم إحراز اليقين وعدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به. المراد ماذا؟ عدم وصول الترخيص أعم من أن يكون متصلا أو منفصلا. لهون أيضا عندنا صورة واحدة، هي لأنه عدم وصول الترخيص أعم من أن يكون عدم وصول الترخيص المتصل والمنفصل. ونحن ذكرنا في الاحتمال الأول في كلام المصنف ذكرنا ماذا؟ ذكرنا عدم وصول القرينة المتصلة، يعني قلنا احتملنا بدوا أن تكون مشمولة هنا. على مستوى تفسير المراد لا، بضل في عنا خصوصية جيد، نعم بهذا المعنى نعم. لكن على مستوى أصل العنونة لمرادات الميرزة التي يمكن احتمالها هي 6 صور. فإذن لابد لكم من التأمل، لابد من التأمل في أنه كيف تستقصي هذه المحتملات 3 جميع تلك الصور 6، وأنه تحت كل عنوان من هذه العناوين ما هي الصور التي يمكن إدراجها من تلك الصور 6 التي أشرنا إليها. هذا يحتاج إلى عملية حسابية، ربما يكون لعدم وجود الثمر ربما. لكن الآن بدوا مصنف اقتصر على 4 صور، والحال أن محتملات المسألة أكثر من ذلك. جيد، الآن نتحدث عنه. طيب يعني لعل لقائل أن يقول إن القرينة المتصلة إما أنها صدرت وبالتالي تكون قد وصلت، وإما أنها لم تصل فهي لم تصدر أصلا. فهناك ملازمة بين صدور القرينة المتصلة وبين وصول القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة دائما محتفة بالكلام، فإن صدرت من المولى فلا محالة محتفة بالكلام، لا محالة هي موجودة ومذكورة وبالتالي تكون واصلة. لكن لا يمكن أن نفرض عدم وصول القرينة المتصلة رغم صدوره، مثلا كتقطيع الأحاديث، لنفترض أن الراوي اقتصر على مقطع من الحديث، أن الراوي نفسه مش المصنف للكتب، تقطيع الأحاديث مثلا في الوسائل أو في غيرها، ديدن المصنفين كما هو حتى يرتب الروايات موضوعية، فيحتاجون إلى تقطيع هذه الروايات في بعض الأحيان، فقد تخفى قرائن متصلة بسبب هذا التقطيع، أو أن الراوي نفسه لم ينقل، مثلا كما لو أن الراوي لم يسمح. لنفترض أن الإمام عليه السلام قال مثلا صلل الظهر عصر الغيبة، ثم قال إن شئت، لكن الراوي لم يسمع إن شئت، أو أنه سمعها ولم ينقلها. كثير إن شئت بتغير بين نقلها وعدم نقلها، يستفاد الوجوب أو عدم الوجوب كما هو واضح. أو أنه لنفترض خفيت عنه، لم يسمعها مثلا لعارض ألم به، أو حصل مثلا في صوت مطير حد الإمام عليه السلام مثلا، ولم يسمع ما قاله الإمام جيدا إلى آخره، كيفما كان. الآن لذلك هذه المسألة أو تمامية هذه المناقشة موقوفة على دراسة محتملات المسألة بأسرها، ويمكن يعني ببساطة بإعمال الآن من خلال النظر في المحاذير التي ذكرها المصنف عند كل واحد من المحتملات، يمكن لنا أن نعتبر تلك الصور، وأن هذه الصور الست أين ندرجها في أي خانة من هذه المحتملات الثلاث. فلذلك هذا يكون موكولا إليكم. أنا أقتصر هنا على بيان مطلب المصنف. كان لابد من الإشارة إلى أن محتملات المسألة بدوان أكثر من ثلاثة، والمصنف هنا ظاهرا اكتفى واقتصر على ثلاثة محتملات. الاقتصار على ثلاثة محتملات لا يخدم مقصود المصنف، إذ يستطيع الميرزا حينئذ أن يجد طريقه للتخلص من جميع هذه الإشكالات الثلاثة الآتية، لو أنه كان هناك محمل أو كان هناك محتمل آخر. بحسب ظاهر كلام المصنف بدوا، قلت الآن العناوين المذكورة في كلام المصنف ثلاثة. ما هي هذه العناوين؟ العنوان الأول عدم وجود القرينة المتصلة، العنوان الثاني عدم صدور القرينة متصلة أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة، الاحتمال الثالث عدم وصول القرينة أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة. المصنف رحمة الله تعالى عليه أورد على كل واحد من هذه المحتملات الثلاثة بإشكال، والطابع العام لهذه الإشكالات الثلاثة الآتية هو أنه يترتب على كلامك أيها الميرزا حينئذ تال فاسد ونتيجة غريبة في الفقه لا أنت ولا نحن نبني عليه. إذن يحمل الميرزا مسؤولية تداعيات هذه النظرية على الفقه. لو بنينا على نظريتك هذه، فإنه بحسب كل واحد من هذه المحتملات الثلاثة هذه النظرية تقودنا إلى مسار مختلف في الفقه، ولم نشهد ذلك من ديدن الميرزا الفقهي، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. نبدأ بمناقشة هذه المحتملات واحدا تلو الآخر. أما الاحتمال الأول أن يكون مراد الميرزا من عدم ورود الترخيص عدم وجود القرينة متصلة. لو كان العقل يحكم بلزوم الامتثال بمجرد عدم وجود القرينة المتصلة، فهذا يعني أنه سوف ينسد باب التخصيص بالقرائن المنفصلة، لازم جعل عدم وجود القرينة المتصلة، لازم جعل ذلك موضوعا وملاكا لحكم العقل بوجوب الإطاعة ولزوم الامتثال، أنه سوف لا يبقى مجال أو سوف لن يبقى مجال للترخيص بالقرائن المنفصلة، سوف ينسد باب الترخيص بالقرائن المنفصلة، سوف يمتنع الترخيص بالقرائن المنفصلة. أهلا، قبل أن نبين وجه اللزوم، وهذه نتيجة غريبة في الفقه كما هو واضح، الفقهاء كما يخصصون، ومنهم الميرزا، كما يخصصون بالمتصل يخصصون كذلك بالمنفصل. القرائن المنفصلة قرأنا في الحلقة الثانية أنها وإن كانت لا تهدم الظهور رأسا، وإن كانت لا تزعزع الظهور رأسا، ولكنها تهدم حجيته وتقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. بناء على هذه النظرية، لو كان هذا هو مراد الميرزا من عدم ورود الترخيص لما بقي مجال للتخصيص بالقرائن المنفصلة، وبالتالي لما كان هناك مجال لهدم ظهور الكلام بواسطة القرينة المتصل، لهدم الحجية بواسطة القرينة المنفصلة. وهذه النتيجة لا الميرزا التزم بها في الفقه عملية، ولا أحد من الفقهاء يلتزم بها. الآن ماذا يبقى عندنا؟ أنه كيف يلزم هذا التالي الفاسد؟ كيف تترتب هذه النتيجة الغريبة على هذا الاحتمال؟ بناء على أن المراد من عدم ورود الترخيص هو عدم وجود الترخيص بالقرينة بنحو القرينة المتصلة، حينئذ المفروض أن الأمر بحسب نظرية الميرزا لا دلالة له في حد نفسه على الوجوب، لا ظهور له في حد نفسه لا في الوجوب ولا في الاستحباب. غاية ما يستفاد منه على مستوى الظهور اللفظي ما هو؟ هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. إذا كان الأمر كذلك فينتظر الفقيه لكي يستفيد الوجوب، ينتظر أن يحكم العقل بلزوم الامتثال، أن يحكم العقل بلزوم الإطاعة، أن يحكم العقل بقبح المخالفة. متى يصدر هذا الحكم العقلي؟ المفروض أن هذا الحكم العقلي حتى يصدر من العقل لابد من أن نحرز، لابد من أن لا يكون الترخيص واردا، لابد من عدم ورود الترخيص، هكذا ادعى الميرزا. ما هو المراد من عدم ورود الترخيص بحسب هذا الاحتمال؟ المراد من عدم ورود الترخيص عدم وجود القرينة المتصلة. فحينئذ هذا الفقيه أو هذا المجتهد إذا بحث ولم يجد قرينة متصلة في الدليل، فإنه يصدق بالنسبة إليه أنه لم يرد ترخيص متصل، ومع عدم ورود الترخيص المتصل يحكم العقل بقبح العصيان ولزوم الامتثال، ومع حكم العقل بلزوم الامتثال ينتزع العقل الوجوب فثبت الوجوب. بناء على ذلك لا يبقى مجال للقرينة المنفصلة، لا يبقى مجال للتخصيص بالقرينة المنفصلة، لأن هذا المخصص المنفصل بحسب الفراد سوف يكون من باب الترخيص فيما هو معصية، سوف يصدق على التخصيص بالمنفصل أنه ترخيص في المخالفة القطعية، ترخيص في القبيح، لأن العقل بعدما حكم بلزوم الامتثال، بعدما حكم بقبح المخالفة، أي تخصيص من المولى وترخيص في مخالفة ذلك الوجوب، والمفروض أن ذلك الوجوب يلزم امتثاله عقلا، هذه الإطاعة لازمة عقلا، وأن تركها قبيح ومعصية، الترخيص في القبيح قبيح. إذن كل حالات التخصيص بالمنفصل حينئذ سوف تصبح من مصادق الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص فيما حكم العقل بلزوم امتثاله، وما حكم العقل بلزوم امتثاله يحسن امتثاله وبالتالي تقبح مخالفته، فالترخيص في مخالفة حكم العقل هذا ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح، ولا يصدر ذلك عن المولى. إذن شوف بحسب عادة الفقهاء الجارية ماذا يصنعون؟ يقولون لهذا الأمر ظهور في الوجوب، له دلالة لفظية على الوجوب، نبقى على العمل بهذه الدلالة اللفظية إلى أن يرد ترخيص، إلى أن يرد تخصيص، إلى أن يرد المخصص. نفتش إن وجدنا قرينة متصلة، نقول أصلا من أول الأمر لم ينعقد له ظهور إلا على طبق القرينة المتصلة. إن لم نجد كما هو المفروض، إن لم نجد قرينة متصلة ماذا نصنع؟ ننتظر مجيء القرينة المنفصلة، نفتش إن عثرنا على القرينة المنفصلة ماذا نقول؟ نقول صار عندنا كلامان، ولكل من هذين الكلامين ظهورا، والظهوران متنافيان فلا يمكن الجمع بينهما فحصل التعارض. لكن بما أن ظهور المخصص أقوى من ظهور ذي المخصص وذي القرينة، ظهور القرينة دائما أقوى من ظهور ذي القرينة، فحينئذ في مقام التعويل، في مقام تفسير مراد المولى، نأخذ بالظهور الأقوى. فحينئذ نقول إن كلامه الأول وإن كان ظاهرا في إرادة التعميم مثلا، لكن بمجيء المرخص، بمجيء المخصص، ماذا نصنع؟ نقول لابد من أخذ مراد المتكلم من مجموع كلامي، وحينئذ نعمل بالظهور الأقوى. فكان هناك مجال للترخيص بالمنفصل. أما فيما نحن فيه، المفروض أن الأمر لا دلالة له على الوجوب في حد نفسه. الوجوب ليس مستفادا من الظهور اللفظي، وإنما استفدناه متى؟ بعدما في رتبة متأخرة عن حكم العقل بلزوم الامتثال. إذن لابد أن حتى نستفيد الوجوب لابد أن نفرض أن العقل حكم بلزوم الامتثال. ما معنى أن العقل حكم بلزوم الامتثال؟ يعني لو خالفت لتورطت في المعصية. صدر الحكم النهائي، حكم العقل حكم بتي جازم. من خالف في مورد يحكم العقل بلزوم الامتثال مرتكب للقبيح، مرتكب للمعصية جزما. بعدما حكم العقل بلزوم الامتثال، الآن انعقد الدال، الآن انتزعنا عنوان الوجوب. الآن المفروض ماذا؟ المفروض أنه جاءت القرينة المنفصلة، جاء المرخص المنفصل. هذا الترخيص متى جاء؟ جاء بعدما تم حكم العقل بلزوم الامتثال، جاء بعد تمامية ذلك الحكم بملاكه، لأن ملاك حكم العقل ماذا كان؟ عدم الترخيص المتصل، لا عدم الترخيص المنفصل. والترخيص المتصل ليس موجودا هنا، تحقق الملاك، تحقق تمام الملاك لحكم العقل، فوجد حكم العقل، صدر حكم العقل، فصارت المخالفة هنا معصية. فهذا الترخيص إنما ورد على الأمر بعدما حكم العقل بأن مخالفة هذا الأمر معصية وقبيح، فلا محالة يكون ترخيصا في القبيح والمعصية فيمتنع. وعلى هذا الأساس سوف لن يبقى مجال أبداً لأن يرخص المولى بواسطة القرينة المنفصلة. إن أردت أن ترخص في المخالفة لا سبيل لك إلا أن ترخص بالقرينة المتصلة، وإلا إن لم ترخص بالقرينة المتصلة فاتك الأمر، أنت ما لحقت حالك. لأنه بمجرد عدم صدور القرينة المتصلة كان العقل يترصد المولى، وصدر حكم العقل، صدرت هذه التهمة من العقل بأن أي مخالفة لهذا التكليف سوف تكون معصية، حينئذ والمولى لا يرخص فيما هو معصيته. إذن هذا هو الإشكال الأول، وهذه النتيجة كما عرفنا نتيجة غريبة، والميرزا نفسه لا يلتزم بها. الآن بمعزل عن أنها غريبة أو ليست غريبة، هل طبق الميرزا ذلك في الفقه؟ حتما لم يطبق ذلك ولم يعمل به. إذن هو نفسه لا يلتزم بلوازم نظريته، وهذا كاشف عن بطلانها.
هو نتيجة هذا القول أن ننفي القرائن المنفصلة، ننفي حجية القرائن المنفصلة،
حينئذ نعم سقطت حجية القرائن المنفصلة بناء على هذا الاحتمال.
الجواب ينسجم مع القول بأنه المراد الاحتمال الأول عدم وصول القرائن المنفصلة.
جيد، لطيف واضح. لذلك قالت أنه محاكمة مناقشة المصنف هذه وعلى ضوء المحتملات، العناوين الثلاثة التي ذكرها كيف نوزعها على الصور، تنتظر النظر في المحاذير التي هو ذكرها هنا. بحسب هذا المحذور رتبه المصنف على عدم وصول القرينة المتصلة لا على عدم صدوره. افترض هكذا أنه بمجرد عدم الوصول إذن حكم العقل، الآن تم الموضوع لحكم العقل، فصارت المخالفة معصية، وبعد صيرورتها معصية يقبح الترخيص به.
يعني.
كأنه بحسب الظاهر.
شايف الوالدة ظاهر
الوصول. عم تسوب إعلان. طيب إذن هذا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في كلام المصنف رحمة الله، بدي لك أحسنت، بس أحسنتم والله أحسنت. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ أن المراد من عدم ورود الترخيص عدم صدور الترخيص واقعا، بمعزل الآن عن كون هذا الترخيص الواقعي ترخيصا بالمتصل أو ترخيصا بالمنفصل، يعني بنحو القرينة المتصلة أو بنحو القرينة المنفصلة. المدار على أي شيء؟ المدار على عدم الوصول. بناء على هذا الاحتمال أيضا يترتب نتيجة غريبة في الفقه لم يلتزم بها حتى الميرزا نفسه، صدور عدم الصدور الواقع شكل بلا نعم. فإذن حتى يحكم العقل بلزوم الامتثال يجب أن لا يكون هناك في نفس الأمر والواقع في علم الله تعالى في أم الكتاب، يجب أن لا يكون هناك ترخيص صادر من المولى بالمخالف. حينئذ ما هي المشكلة وما هو المحذور؟ ما هي النتيجة الغريبة؟ أنه سوف ينسد بابه، سوف ينسد باب تطبيق أو اعتماد أصالة عدم وجود القرينة المنفصلة، سوف ينسد باب الاستفادة من أصالة عدم القرينة.
بغض النظر إذا متصل
أو لا بشكل عام،
إحنا لازم عدم الصدور
لازم أن يكون المراد من عدم الورود هو عدم الصدور الواقعي، لازم ذلك أن الميرزا سوف لن يتمكن من إثبات أو من إجراء أصالة عدم التقدير. توضيح ذلك أن الفقهاء عادتان إذا ورد أمر من المولى فإنهم يستظهرون من هذا الأمر الوجوب، يحملون هذا الطلب على كونه طلبا وجوبيا، ثم إن احتملوا وجود المرخص في المخالفة فإنهم يفحصون عنه. بمجرد أن يتطرق الشك إلى ذهن الفقيه أنه هل صدر ترخيص من المولى بالمخالفة أم لم يصدر ترخيصا، ماذا يفعل الفقيه في هذه الحالة؟ يذهب الفقيه باتجاه الفحص، فإن وجد دليلا على الترخيص فقد أحرز بواسطة هذا الدليل صدور الترخيص الواقعي، فيعود ليبني على أي شيء؟ على أن هذا الأمر ليس للطلب الوجوبي. وإن وجد دليلا على عدم الترخيص بنى تلقائيا على أن الأمر المستفاد من على أن الطلب المستفاد من الأمر حتما هو طلب وجوبي. ولكن إن لم يجد دليلا لا على الترخيص ولا على عدمه في صورة الفحص وعدم العثور في الأدلة على دليل يثبت الترخيص أو ينفيه، الفقهاء في مثل هذه الحالة ماذا يصنعون؟ يقولون إنه وإن كان صدور الترخيص محتملا ولكن ما دمنا فحصنا في الأدلة ولم نجد فإن هذا الاحتمال لا يستطيع أن يصادم الظهور، لا يستطيع أن يصادم ظهور لفظ الأمر في الطلب الوجوبي. وكون هذا الاحتمال ثابتان وجدانا نستطيع أن ننفيه بأصالة عقلائية مفادها ما هو؟ أن الأصل عدم القرينة. إذا احتملنا وجود القرينة الأصل العقلاء على ماذا يبنون؟ يبنون على أصالة عدم القرينة. هذا هو ديدن الفقهاء عادة، ومنهم الميرزا أيضا. في كل مورد نحتمل فيه صدور الترخيص من المولى ولم نجد دليلا يؤكد الترخيص أو ينفيه فإننا في هذه الحالة نتمسك بظهور صيغة الأمر في الوجوب وننفي ذلك الاحتمال الوجداني المتبقي، ننفيه ببركة ما يسمى بأصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة ماذا تقول؟ إن وجود القرينة وإن كان محتملا ولكن العقلاء لا يعولون على هذا الاحتمال. العقلاء في رتبة الظاهر لا يعولون على هذا الاحتمال. أصالة عدم القرينة لا تنفي الاحتمال واقعا وإنما تنفيه ظاهرا، يعني في رتبة الظاهر أنت وإن كنت تحتمل صدور الترخيص ولكن مع ذلك في مقام الظاهر يعني في ظرف الشك لا تستطيع، ما دام هذا الاحتمال موجودا لا تستطيع أن تبني عليه، لأن الظهور حجة والحجة لا يرفع اليد عنه إلا بحجة. هذه النتيجة لا يستطيع الميرزاء أن يطبقها إذا فسرنا عدم ورود الترخيص بأنه بمعنى عدم صدور الترخيص. توضيح ذلك أنه بناء على نظرية الميرزاء نحن نحتاج إلى عدم ورود الترخيص لا لأجل استفادة الوجوب على مستوى الدلالة اللفظية. لماذا نحتاج إلى عدم ورود الترخيص على مسلك الميرزاء؟ إنما نحتاج إليه لكي يحكم العقل بلزوم الامتثال. عدم ورود الترخيص عند الميرزاء تمام الملاك لحكم العقل بلزوم الامتثال. حينئذ فسرنا عدم ورود الترخيص بأنه بمعنى عدم صدور الترخيص. حتى يصدر العقل حكمه يحتاج إلى إحراز تحقق الموضوع، ما لم يحرز العقل تحقق الموضوع سوف لن يصدر حكمه القطعي البتي النهائي. أحكام العقل أحكام قطعية أحكام بتية حتى ما كان راجعا منها إلى حكم العقل العملي. هنا واحد من أحكام العقل العملي ينبغي الإطاعة تقبح المخالفة يلزم الامتثال. أحكام العقل حتى تصدر من العقل لابد من أن يحرز العقل تمامية الموضوع ووجود الموضوع وفعلية الموضوع. ما لم يحرز، بل ليس هذا مختصا بالحكم العقلي، أي حكم من أي جهة كان إنما يصدر وإنما يترتب بعد فعلية موضوعي بعد تمامية موضوعي. فالعقل هنا لكي يحكم بلزوم الامتثال يجب أن يحرز عدم ورود الترخيص. ما معنى عدم ورود الترخيص؟ يعني يجب أن يحرز أنه في نفس الأمر والواقع لم يصدر ترخيص من المولى. فإذا متى يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ في كل مورد علمنا فيه بأنه لم يصدر ترخيص من المولى. أما الموارد التي نحتمل فيها صدور الترخيص أو عدم صدوره، فإن شكنا في صدور الترخيص أو عدم صدوره في حقيقة الأمر شك في تحقق موضوع حكم العقل، ومع الشك في تحقق موضوع حكم العقل لا يصدر حكم العقل، وإذا لم يصدر حكم العقل فلا وجود. إذن كل مورد نحتمل فيه أن الترخيص صدر واقعا من المولى فإننا في هذا المورد لا نحرز موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال فلا ينتزع الوجوب. وهذه نتيجة غريبة في الفقه. ماذا كنا نبني؟ في الحالات التي نحتمل فيها صدور الترخيص عن المولى ماذا كنا نطبق؟ كنا نقول إن هذا الاحتمال وإن كان احتمالا متحققا وجدانيا ولكن هذا الاحتمال لا يستطيع أن يصادم ظهور الكلام في الوجوب، ومعه فلا نرفع اليد بواسطة هذا الاحتمال عن ذلك الظهور ونبقى على العمل بظهور الكلام في الوجوب. إذن بعبارة أخرى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن نعلم بصدور الترخيص واقعا. الصورة الثانية أن نعلم بعدم صدور الترخيص واقعا. الصورة الثالثة أن نحتمل الصدور وعدمه. الفقهاء كيف كانوا يتعاملون مع هذه الصور الثلاث؟ في صورة العلم بصدور الترخيص نبني بلا شك ولا ريب على مقتضى العلم، الظهور لا يصادم العلم. في صورة العلم بعدم صدور الترخيص نبني على أن نبني على عدم الصدور، وبالتالي الأمر للوجوب. في صورة احتمال صدور الترخيص من المولى أو عدم احتماله، على ماذا كنا نبني؟ كنا نقول إن هذا الاحتمال وإن كان وجدانيا، يعني وإن كان متحققا في وجداننا، ولكنه لا يصادم ظهور الكلام في الوجوب، وهو أيضا تعبدا وعقلائيا منفي بأصالة عدم القرينة، فنبقى على العمل بظهور الكلام في الوجوب. إذن في هذه الصورة الثالثة ماذا كنا نستفيد؟ كنا نستفيد الوجوب. كل مورد يحتمل فيه الفقيه صدور الترخيص من المولى أو عدم صدوره وفحص ولم يجد في الأدلة دليلا يؤكد أو ينفيه، فإنه يبني على ظهور الكلام في الوجوب. أما الآن على مسلك الميرزا، متى نستفيد الوجوب؟ لا نستفيد الوجوب إلا في حالة واحدة، وهي حالة العالم بعدم صدور ترخيصا من المولى. لأنه بالعلم بصدور الترخيص علمت بتحقق الموضوع لحكم العقل، فحكم العقل بلزوم الامتثال فانتزعنا الوجوب. أما المورد الذي نحتمل فيه أنه صدر ترخيصا أو لم يصدر، هنا في حقيقة الأمر لم نحرز تحقق الموضوع، فلا نفترض أن العقل حكم بلزوم الامتثال، فلا تصل النوبة إلى انتزاع الوجوب. إن قلت يستطيع الميرزا أن يطبق أصالة عدم التقدير، قلنا أصالة عدم التقدير لا تنقح لنا عدم صدور التكليف واقعا، إنما تنقح لنا عدم التعويل على احتمال صدوره. أصالة عدم التقدير من الأصالات، كل الأصالات تنقح لنا رتبة الظاهر ولا تنقح لنا رتبة الواقع. المفروض حتى يحكم العقل بلزوم الامتثال، ما المراد من عدم ورود الترخيص؟ ليس عدم الوصول الذي هو في رتبة الظاهر، المفروض ما هو؟ عدم الصدور الذي هو في رتبة الواقع. وأصالة عدم التقدير لا نظر لها إلى إثبات عدم الصدور واقع. حتى لو جرت أصالة عدم التقدير، هل تثبت لنا أنه لم يصدر من المولى؟ إنما تثبت لنا أنه وإن كنت تحتمل أنه يصدر، لكن هذا الاحتمال لا تعول عليه ولا تبني عليه. ولا تثبت لنا أصالة عدم التقدير أنه في نفس الأمر والواقع لم يصدر، وبالتالي أصالة عدم التقدير قاصرة عاجزة عن أن تنقح موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، ومعه فلا مجال لجريان هذه الأصالة ولا ينتهى إلى الحكم بالوجوب. وهذه نتيجة غريبة في الفقه، حتى الميرزا نفسه لا يلتزم. إذن هذا بالنسبة للمناقشة بناء على هذا الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم صدوره واقعا.
إذا كان أصل الميرزا هو إحراز عدم الصدور والثالث عن تعبدا، ولو الإحراز تعبد بأصالة عدم الصدور.
جيد، لطيف. هذا الاحتمال ليس منظورا إليه في كلام المصنف، لكن لا بد من أخذه أيضا بعين الاعتبار. ومعه لا تكون الصور ستا فقط، بل تكون أكثر من ذلك. حنوصل لصور كتير، حنوصل مبدئيا اللي مبين 12، بس يمكن يكونوا أكثر كمان، أو مش 12، لا حيكونوا 9. لا، من الوصول التعبدي والوصول الوجداني، يعني الوصول بالعلم أو الوصول بالعلمي مثلا، هن احتمالات في تحت عنوان الوصول مش تحت عنوان الصدور. ممكن يعني هلا بده ينشاف قديش هن بالضبط. المناقشة الثالثة أو التفسير الثالث ماذا كان؟
عدم وصول.
أن المراد من عدم ورود الترخيص، المراد منه عدم وصول الترخيص، بمعزل إن الآن عن كونه ترخيصا بالمتصل أو لا. أيضا هنا يرتب نتيجة غريبة في الفقه، تاليا فاسدا لا يلتزم به الميرزا، وهو أن الوجوب، أن كل وجوب مستفاد من صيغة الأمر مثلا سوف يكون وجوبا بنحو الحكم الظاهري، ولن يكون وجوبا بنحو الحكم الواقعي. هذا اللازم الفاسد ما هو؟ كل موارد الوجوب التي نستفيدها من الصيغة مثلا بناء على نظرية الميرزا، بناء على هذا الاحتمال في تفسير كلامه، سوف يكون من قبيل الحكم الظاهري لا من قبيل الحكم الواقعي. الآن باختصار، لماذا؟ لأنك متى تستفيد الوجوب؟ بعد حكم العقل بلزوم الامتثال. متى يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ بعد عدم وصول الترخيص. طيب حالات عدم وصول الترخيص ما هي؟ هي الحالات التي نشك فيها. ما معنى أنه لم يصلك ترخيصا؟ يعني هي الحالات التي نشك فيها في أنه هل صدر ترخيص واقعي أم لا. فحالات عدم وصول الترخيص التي هي موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هي حالات الشك في الحكم الواقعي. فمتى ننتهي إلى الوجوب؟ كلما كان لدينا شك في الترخيص الواقعي، كلما كان لدينا شك في الحكم الواقعي. كل حكم أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي يكون حكما ظاهريا ولا يكون حكما واقعيا. فينقلب كل وجوب حينئذ مستفاد من الصيغة أو من المادة بحسب نظرية الميرزا ينقلب. نعم، لو استفدنا من مثل يجب، لو جاء الخطاب الشرعي بلسان يجب، حينئذ لا، هنا الوجوب مدلول لفظي حتى عند الميرزا. فحينئذ كل وجوب مستفاد من يكون مستفادا من الصيغة أو المادة فإنه في هذه الحالة سوف يكون وجوبا أخذ في موضوعه الشك في الترخيص الواقعي، الشك في الحكم الواقعي، ولا يكون الوجوب كذلك إلا إذا كان من قبيل الحكم الظاهري. وهذه نتيجة غريبة جدا في الفرق ولا يلتزم بها أحد. فإذا تحصل بذلك عدم تمامية نظرية الميرزا بحسب المحتملات الثلاثة جميعا، ومعه فأصل هذه النظرية يكون باطلا حينئذ. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.